بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الأعراف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يسأل تبارك وتعالى عن عباده بما جعله من اللباس والريش. فاللباس المذكور هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش ما يتجمل به الظاهرة، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات.
قال يعني ما يستر العورة هذا يسمى لباسا، وما زاد على ستر العورة هذا يسمى ريشا، هذا يسمى ريشا وما زاد، وأما أصل ستر العورة فهذا يسمى اللباس. نعم. يعني مثلا هذه العباءة تسمى ريش، والثياب هذا يسمى ريش، وأصل ما يستر به العورة هذا هو اللباس، لباسا وريشا، فاللباس ما تستر به العورات والريش ما زاد على ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عليهم أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الريش.
قال ابن جرير: الرياش في الكلام العربي الأثاث ومظهرا من الثياب.
وقال عليهم أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الريش الماس، وكذا قال مجاهد وعمر بن الزبير والسدي والضحاك. وقال العوفي عن ابن عباس: الريش اللباس والعيش النعيم، والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن ابي زيد بن اسلم: الرياش الجمال. وقال الامام احمد وساق بسنده عن ابي العلاء الشامي قال: لبس ابو امامه ثوبا جديدا فلما بلغ طرف فته قال: الحمد لله الذي كساني ما اواري به عوراتي واتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ قوته: الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي. ثم عمد الى الثوب الذي اطلق او قال القى فتصدق به، كان في ذمه الله وفي جوار الله وفي كلب الله حي وميتا.
نعم. والحديث ضعيف.
ورواه الترمذي وابن ماجه في روايه زيد بن هارون عن اصبغ عن ابن زيد الجهني، وقد وثقه يحيى بن معين وغيرهم، وشيخه ابو العلاء الشامي لا يعرف الا بهذا الحديث، ولكن لم يخرجه احد والله اعلم. وقال الامام احمد ايضا وساق لسده عن ابي مضر انه راى علي رضي الله عنه اتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثه دراهم ولبسه الى ما بين الرسغين الى الكعبين. يقول: حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس واوالي به عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك او عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس واوالي به عورتي. ورواه الامام احمد. وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصر، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء ذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال ما يكون يوم القيامة.
طيب، ولباس بالنصب على أي تعرب ماذا؟ قرأ بعضهم لباس التقوى بالنصب وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، وما قراءتان. النصب يكون على أي؟ الرفع هذا على الابتداء، ولباس التقوى ذلك خير. ولباس على المفعولية، فين الفعل والفاعل؟ ها، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. طب هو أنزل لباس التقوى؟ هل لباس الثوقب ينزل؟ يعني انه هو منصوب على تقدير، هي هو التقدير يعني على اختصاص. قال انزل عليكم لباس سواتكم وريشا، طب بس الاختصاص هذا يعني يفهم من انه مفترض انه مأخوذ مما قبله، انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس الحسي. او يكون هذا على تقدير والبس لباس التقوى ذلك خير، يبقى البس لباس التقوى ذلك خير. نعم نعم. على عطف ايه؟ ما هو اصل لباس التقوى لا ينزل، ما ينزله الله، ما يعني ما ينزل لا ينزل. ليه؟ ما هو الوحي واجب، بس ما يسمى لباس، يعني ما يسمى لباس. ولباس التقوى ذلك خير، يعني والبس لباس التقوى. ما ليه؟ ما هو لباس التقوى معنوي، سواء بقى السمت سواء العمل سواء ما وتزود هذا المعنى. لأنه يصح لكن ذكره مع اللباس الحسي ما هو ما في إشكال. إحنا التقدير يعني ولا إشكال أن تقوى لباس، وهذا لباس معنوي لباس معنوي. بس أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لو قلنا وأنزلنا لباس التقوى ذلك خير هذا محتمل، لكن الأوقع أن تقول والبس لباس التقوى فذلك خير، والبس لباس التقوى ذلك خير، لأن ذلك خير لا دخل في التأويل. لما أقول وأنزلنا لباس التقوى ذلك خير، ذلك خير وأنزلنا لباس التقوى، وأنزلنا عليكم لباس يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى، يعني وأنزلنا لباس التقوى ذلك خير، فيه بعد أن يخص ذلك لباس التقوى فقط دون اللباس الآخر. لكن لما أقول والبس لباس التقوى ذلك خير هذا أقرب في تأويل. فكل هذه التأويلات محتملة، وأخص لباس التقوى هذا أيضا محتمل. نعم. المهم أن النص هنا على التقدير، هذا على التقدير. نعم. لكن هذا أقرب التقديرات، والبس لباس التقوى ذلك خير، لأنه هنا يكون ذلك خير على الشرطية، يعني والبس لباس التقوى هذا مطلوب فعله، إذا لبست لباس التقوى فذلك خير. نعم. ومحتمل وأنزلنا لباس التقوى، ومحتمل أخص لباس التقوى. باب التأويلات أو التقديرات واسع طالما أن له معنى واسع. نعم. والبس شوف كده السيد ماذا يقول يا شيخ محمد. نعم.
شفنا بارك الله فيك حدود التقدير في اللغه، يعني مثل بعض الاخوه يجيب باجابه يعني ليست هي الوضع المطلوب يدل على الدليل في اللغه، فاذا سالت يقول يعني هذا على تقدير كذا.
لا بس مخالف، ما هو ممكن التقديرات يعني كل ده افراد صحيح، ده هذه كلها افراد صحيح، لكن تأخذ الفرد الأقرب، مثل ما قال ابن عبد الوهاب وثيابك فطاهر، قال وأعملك فإيه طهر أعملك من الشرك، هذا فرد من أفراد المعنى، محتمل التقدير هذا، ومحتمل الطهارة المعروفة الحسية، ومحتمل. فأنت تنظر الأقرب في السياق، الأقرب في السياق في آية نزلت بين آيات الشرك وأمر بالتحويد وغير ذلك، الأقرب أن تقول وطهر أعملك من الشرك، هذا الأقرب. تمام. التقدير واسع طالما احنا
اللغه النحو نفسه،
ما هو النحو
مثلا يطلع المنصوب يصل يكلمه يقول لك انا اقدر جوايا اللي فيه كان
لا ما انا اقدر جوايا ايه؟ انا هنا ملزم بالتقدير لان انا عندي قراءتان متواترتان. عندي قراءتان متواترتان، لا استطيع ان اخطئ قراءة. ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى احنا فراغنا من اختراع حركة الاعراب. حركة الاعراب هنا متلقاة. يبقى بقى ايه التقدير؟ ايه التقدير؟ مثل آية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ما انت هتقدر حتما هنا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، ما انت لازم ان تقدر دي جاية لك جاهزة. يعني الحركة العربية احنا انتهينا منها، هيبقى بقى تقدير الحركة العربية. لكن لما اجيش انا بقى على شيء متلقى حركة عربية واحدة اقول مثلا قلت هذا على تقدير كذا، واخد بالك مين اللي وضع سبقك وضع هذه الحركة العربية؟ لو هي اسلوب متلقى يعني مين اللي سبقك؟ لا تأتي انت تقرأ في القرآن تمام هذا يشبه التنطع، انما انت تخرج اشعار عرب اساليب عربية ما ورد في القرآن والسنة. لكن اقول مثلا هشام اجا مثلا اخطئ في النحو وبعدين اقول ايه والله هذا على وجه يمكن ان نجد له وجها كيت وكيت وكيت وكيت، هذا تنطع يعني. هذا ايه تنطع؟ نعم اي نعم. قال ايه في بس تقوى ذلك خير؟
قال وأما ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العقل ولا يبقى ولا يزيد وهو شغال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فهو يبقى ويصبر مع الروح الظاهرة في وقت من الأوقات فيكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس أن تشفع عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة. وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها
كشف عورته الباطنة
وينال
الله أكبر رحمه الله. شوف سبحان الله، يقول يعني بتقدير كشف عورته إذا لم يوجد اللباس الأول وهو لباس الريش والزينة واللباس الذي يصل بعورته عند الضرورة هذا ما يضره، لكن الإشكال في اللباس الثاني إذا لم يلبسه الإنسان فلا قيمة له ولا قدر، يهلك ويكون شقيا في الدنيا والآخرة. يا محمد نعم أه؟ لما كان ايه اللباس
لما كان الريش واللباس ينزل بالمطر المطر والمطر ينزل جعل ما هو المسبب بمنزلة السبب ويقرأ الرفع على الابتداء وذلك مبتدأ وخير خبر والجملة خبر لباس ويجوز أن يكون ذلك نعتا للباس أي المذكور والمشار إليه وأن يكون بدلا منه أو عطف بيان وخير الخبر وقيل لباس التقوى خبر مبتدأ محدود تقديره وساتر عوراتكم لباس التقوى أو على العكس أي أيوة ولباس التقوى ساتر عوراتكم وفي الكلام حسب مضاف أي أيوة ولباس أهل التقوى وقيل المعنى ولباس الأتقى الأتقى الذي يتقي به النظر فلا حسب إذا
المهم يعني أنه هو نصب على العطف عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى هذا أيضا تقدير ولباس التقوى يكون مع على العطف أي نعم على العطف قد أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. طيب يبقى ذلك خير، هتحتاج بقى إيه تقدير تعود مرة أخرى تقدر لأن ذلك خير يحتمل طالما عطفت يبقى المعطوفات هذه هتخرج واحدا منها فهذا يحتاج إلى تأويل لأن المعنى يكون وأنزلنا عليكم لباسا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أنزلنا لباسا وريشا ولباس التقوى يعني وأنزلنا لباس التقوى. طيب ذلك خير اللي هو بقى إيه اللباس الأول ولا الريش ولا لباس التقوى؟ لكن هي على القطع أولى على قطع أولى مراعاة لذلك خير أقول ما ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى لو اي ما هو لا ولباس ما في اشكال في الرفع ما في مشكله على التداول الخبري احنا بنقول على تقدير النص ولباس التقوى ذلك خير يبقى والبس لباس التقوى ذلك خير. نعم. طب وأنزلنا لباس التقوى ذلك خير، ما هي تبقى معطوفة على ما قبل، تقريبا أنزلنا، وهو وارد محتمل وكل شيء، لكن والبس لباس التقوى ذلك خير، هنا فعل المطلوب وجوابه موجود، المعنى واضح، يعني ما يكون عندك إشكال في ذلك خير، وعودته وحصر العودة فيها على الأخير اللي هي لباس التقوى. نعم. سمرقند.
قال نافع بسير المعارف لباس التقوى بالنصر، يعني أنزل لباس التقوى، ومعناه ستر العورة. ذلك خير يعني لباس خير من ترقيب، لأنهم كانوا يطوفون عورة.
طيب هذا صحيح يا إخواني؟ يعني هذا التقدير، هذا التقدير الآن تقدير مقبول في ذلك خير. شوف لما عطف قلب العطف، طيب لما قال ذلك خير قال لي إيه؟ ذلك الإيه؟
قال
ذلك خير قال
يعني اللباس خير من ترقيب.
أي لباس بقى؟ لا هو المراد اللباس المعنوي، يبقى هنا محتمل يراد اللباس الحسي، محتمل يراد اللباس المعنوي، ما عاد في تخصيص، لكن هو المراد سواء على قراءة الرفع ولباس التقوى ذلك خير، لا شك أن اللباس المعنوي هذا أكمل من اللباس الحسي، تمام؟ أو أقول ولباس التقوى ذلك خير، أي والبس لباس التقوى ذلك خير، واخد بالك؟ يكون هذا على الإغراء، يبقى نصبنا على الإغراء، ولباس التقوى ذلك خير يعني إلزم لباس التقوى ذلك خير، يبقى نصبنا على الإغراء، نصبنا على الإغراء وليس على العطف، لأن هو العطف هيأتيني إشكال في ذلك خير، ذلك خير هيعود على ماذا؟ لباس التقوى ولا الريش ولا اللباس الحسي؟ يبقى هنا احتاج تقدير آخر، أو لا هو لباس التقوى أفضل، لأن لباس التقوى أفضل من لباس الحسي، هذا شيء خارجي، احنا نريدنا الآية، هذا شيء خارجي، ما هو معروف أن لباس التقوى أفضل من لباس الآخر، لكن أنت الآن صار في هناك بعد الآن في عدد الخبر هنا على إيه؟ على لباس التقوى فقط، لأن أنت عطفت قلت أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، وبعدين قلت ذلك، إيه المشار إليه؟ هو المفترض المشار إليه ذلك خير، خير دافع التفضيل بس حذفت منها إيه؟ الهمزة، يعني ذلك أخير. طيب أخير فين المفضل؟ المفضل عليه المفضل، المفضل هنا التقوى، مفضل على ماذا؟ على لباسا وريشا، يبقى ما أقول والبس لباس تقوى على الإغراء هذا أكمل، هذا أكمل، لأن ذلك خير أفعل تفضيل، يبقى لابد يكون في حاجة أفضل من حاجة، لكن دلوقتي بتقول كل ذلك خير بيعود على الجميع، ذلك خير يعود على الجميع، لا هنا ذلك أخير، ذلك أخير، أخير إيه من إيه؟ علي أفضل، علي أخير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أخير مستقرا، يبقى عند أصحاب الجنة وعند أصحاب سعيد، تمام؟ هنا أيضا ذلك خير، يبقى ذلك أخير يعني ولباس التقوى ذلك أخير، أي ولزم لباس التقوى ذلك أخير. عموما يعني باب التقديرات باب إيه؟ باب واسع، لكن كلما يكون المفرد مفرد المعنى موافقا للسياق كله يكون مقدما على غيره وإن احتمل غيره. نعم.
قال رحمه الله واضطرب المفسرون في معناه فقال عكرمة يقال ما يلبسه المتقون يوم القيامة رواه ابن أبي حاتم فقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج ولباس التقوى الإيمان وقال العقيم عن ابن عباس العمل الصالح قال زياد بن عمر عن ابن عباس هو السمت الحسن في الوجه
كل هذا على اساس ان التفسير في لباس التقوى ذلك خير ان الاخير من اللبسين لباس التقوى اللي هو اللباس المعنوي. نعم.
قال رحمه الله عن عمر بن الزبير ولباس التقوى خشيه الله وقال عبد الرحمن
تعرف لو انه ما في ذلك خير يبقى التقدير بالعطف اكمل قال انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى بس هذا يكون اكمل في التقدير بالعطف لكن ذلك خير الاشاره تعود لباس التقوى فيمتنع العطف إما بقى لباس التقوى ذلك خير على الرفع دي ما فيش إشكالية فيها أو لباس التقوى ذلك خير أي ولزم لباس التقوى ذلك خير. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولباس التقوى يتقي الله فيوالي عورته فذلك لباس التقوى وكلها متقاربة ويوالي نعم. ذلك الحديث الذي رواه ابن جريج حيث قال وساق بسنده عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله محلول الزري
الزري أو الزري يعني نعم
محلول الزري. وسمعته يأمر بغض الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه الزرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فخير.
هنا اللفظ عندنا: ما أصر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قرأ هذه الآية،
ثم تلا هذه الآية: ورياشا ولم يقرأ وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. قال السبت الحسن: هكذا رواه مجاهد من رواية سليمان بن أرقم، وفيه بعض. وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن المصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بفض الكلاب ولبس الحمام يوم الجمعة على المنبر، وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ وابن القاسم الطبراني،
وهذا أيضا هذا في ضعف. نعم.
له شاهد وجه آخر حيث قال وسافر صلى
قال عن جند بن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر عبد سيرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أن الله عز وجل يأبى بحكمته أن يسر الواحد النفاق والشر ويقبل عند المتقين الصالحين، بل الله سبحانه وتعالى يظهر ما في مكنونه وما في باطنه على فلتات لسانه وعلى تصرفاته، ولهذا لا تجد له قبولا عند أهل الإيمان. وقد يبتلي له عز وجل بعض الناس بكتمان حال هؤلاء فترة من الزمان، لكن لا يكون هذا إلى الممات، فيثني عليه الناس الصالحون ثناءهم على المتقين. ولهذا قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول. فكان هؤلاء معروفين في لحن القول، ولأن من كانت عليه من كان باطنه شرا فهذا مستحيل أن ينجح في كل موقف وأن تكون له الحكمة في كل منطق، هذا مستحيل. يظهر أمره سبحان الله يا إخوان، يظهر أمره يفضحه الله سبحانه وتعالى. ولهذا مهما تسطر الإنسان فليعلم أن وراءه ناقد، فأن وراءه ناقدا بصيرا، ناقدا بصيرا، يخادعون الله وهو خادعه، يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهما كاد هذا وأخفى عمله وباطنه فإن الله عز وجل يظهره، ولهذا لا تجد له قبولا عند الذين آمنوا. نعم.
إنه يراكم هو قريبكم حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. قال رحمه الله: يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله ومبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في فتح عورته بعدما كانت مكروهة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا لقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا،
وكأن الإشارة إلى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه لآدم ليبدي لهما ما أري عنهما من سواتهما، كانوا إشارة إلى أن من وافق الشيطان حصل، أو من أطاع الشيطان حصل له انكشاف عورة، وانكشاف العورة معناه أن الإنسان يحصل له ما يلام عليه، لأن الإنسان إذا كان موافقا للأمر فإنه يكون مستورا عليه، موافقا للأمر الحمد لله هذا يكون مستورا عليه، أما إذا اقترف ذنبا أو معصية فإنه بذلك يستحق العقوبة، والعقوبة لا شك أنها أو الإثم ولا شك أن هذا ينقص قدر الإنسان، ولا شك أن هذا يكون محدثا حرج للإنسان كمن ظهرت عورته، المرأة التي سرقت
وقطعت يدها، والمرأة التي زنت، والمرأة التي كذا وكذا إلى آخره، لا شك أن هذا يؤدي إلى نوع خزي، فالمعصية تؤدي إلى نوع خزي ولا قلة فضل. ولهذا يتمنى الإنسان ألا يعصي ولا يظهر ولا تظهر معصيته أمام الناس. بعض الناس قد يخفي معصية معينة لكن إن ظهرت أمام الناس انكشفت عورته. نعم.
قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عرادة يقولون نطوف كما ولدنا أمهاتنا فتضع المرأة على قبورها النسع أو الشيء وتقول اليوم يطفو بعضه أو كله كما بدا منه فلا أقبله. فأنزل الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الآية. قلت: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت
لأن قريش ذو أهل الحمص هم الذين يطوفون في ثيابهم، وهم الذين وضعوا هذه الشريعة كي يستغلوا أموال الناس، فيطوف الواحد في ثياب قرشي ولا يطوف في ثيابه التي عصى الله عز وجل فيها. إذا لم يجد ثياب القرشي طفى عريان، هذا من وضعهم لا من وضعي ولا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فالقرش هذا مسموح له أن يطوف في ثيابه، مسموح له ألا يجاوز الحرم فيقف في مزدلفة ولا يتعرف، هذا القرش مسموح له بهذا. وهذه من الشعائر التي وضعوها لأنفسهم ليست من بقايا دين إبراهيم عليه السلام.
قال رحمه الله: يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عطوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره عن مسيح ثوبا طاف به فمن معه ثوب جديد طاف به ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره عن مسيح ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا فتجعل على فرجها شيئا يذكره بعض الشيء فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله كما بدا منه فلا أحنه.
وكأنهم يعني يعظمون بذلك حرمات الله وشعائر الله. يعني إلى أي مدى يصل هؤلاء العرب إلى التعظيم في زعمهم الذي أحدث لهم؟ هذا تعظيم أحدثوه، وهذا مثل ما تجد أهل البدع والأهواء. شوف طقوس الصوفية كيف يحافظون عليه، ولو قطعت رقابهم طقوس يمشون عليها ويحافظون عليها ويعتبرونها من دين الله سبحانه وتعالى، أضافوها إلى الدين ثم تعبدوا بها، ومن خالفها كان مخالفا للدين. فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية، هذه طريقة الصلاة. وكذلك يطوفون بالبيت على هذا النحو من التشريع، في ثياب جديدة، في ثياب قرشي، في إذا لم يجد هذا ولا ذاك فيطوف عريانا. حتى المرأة سبحان الله كيف أنها تتنازل عن حيائها وتطوف عريانا بيد أنها تخفي الفرج فقط، هذا الذي تخفيه، وأما سائر العورة يظهر. سمحت بذلك نظرا لأنها تعتقد أنها بذلك عابدة لله سبحانه وتعالى. هذا ما يفعله الخوارج في سيماهم، هذا ما تفعله الصوفية في سيماهم، هذا ما يفعله الطوائف، طوائف أهل البدع، فقد تأخذ سيمة مخصوصة ظنوها من عبادة الله عز وجل، ثم حكموا الناس إيه؟ ثم حاكموا الناس إليها. نعم.
قال رحمه الله: وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه
مثل عمامة الجمعية الشرعية، مثل عمامة التبليغ. العمامة عادة عربية، لكن أن تجعلوها دينا وأن تلزموا الناس بها، تذهب تخطب في جمعية شرعية لابد أن يلبسك العمامة، تصعد المنبر عمامة، هذا سمت لابد منه، هذا سمت لابد منه. من أين أتيت بهذا السمت الذي لابد منه؟ من أين أتمت بهذا السمت؟ تقول النبي كان يلبس العمامة، وأبو جهل كان يلبس العمامة، وأبو لهب كان يلبس العمامة، هذه عادة وليست عبادة حتى تلزم الناس بها. وحتى لو افترضنا أنها من المستحبات الشرعية. متى عرفنا أن الناس يلزمون بالمستحبات؟ إلزمهم بالواجبات. نعم نعم. عمامة الإيه؟ وأيضا عمامة الأزهر وغيرها. لكن هم يتعبدون الأزهر، ما يتعبدون بدل العمامة. يعني الأزهر جعلوا هذا إيه؟ للفصل، سيمة للفصل بين من يدرس الدراسة الشرعية وبين من يدرس الدراسة العادية. في بقى طلاب الأزهر يلبسون إيه؟ هذا اللباس. يعني هو عاد عندهم، عاد عندهم خاصة الأزهر منذ أن فتح الأزهر تقريبا، أن هذه عادة من يدخل الأزهر ويلبس هذا اللباس. لكن ما يتعبدون به، لكن زي الجمعية الشرعية وخلافه يتعبدون بهذا. ولهذا حتى الأزهر يقول ما في بأس لو أتيت بغير الجبة لكن تلبس هذه التقية. تلبس هذه التقية من باب أنك تتميز عن الذين يدرسون الدراسة العلمية أو الأكاديمية. لكن لو ألزموا بها إلزاما في دور، لأن هذه فقط إلزام في دور الدراسة، يعني في دور الدراسة بحيث أن يدخل الأزهر بهذا. نعم. والإلزام هذا نفسه ما عليه دليل، يعني هو لا عرف هذا في الصحابة ولا عرف هذا في أحد، وترك ذلك أولى، خصوصا أن مثل هذا قد يخالف النص الشرعي في مسألة يعني الإسبال وغيره. لا يقفون عند الإسبال، كذلك الكم الواسع الذي قد يحصل فيه الإسبال الكبير أيضا. نعم. لكن الذي يظهر أن هذا خلاف عمامة التبليغي، عمامة الجمعية الشرعية وسيمة الخوارج، فأنهم يتعبدون بهذه السيمة، يتعبدون. لكن دول ما نسبوا إلى الشرع، الأزهر ما نسب ذلك إلى الشرع. الأزهر على أساس أن ده مهنة، كما يصاحب أي مهنة تجد ما يميزه في ثيابه، فذلك مهنة من يدرس في الدراسة الشرعية يتميز في هذا الثياب حتى يفترق عن الآخرين. نعم. ولذا يعني يذكر أن الاستعمار نفسه، أن الاستعمار نفسه كان يقلق هذا المنظر، ولذا وضعوا في الناس لما كانوا موجودين، وضعوا في الناس مثل هذه الكلمات التي تزهد في الدارسين للشريعة. كانوا يقولون إيه؟ إيه شد العمة، شد تحت العمة إرد، لأولاد يعملوا كده، لأولاد يعملوا كده وينشروا هذا. نعم. فلا يتعبدون بهذا، بخلاف هذه الجماعات فإنها تتعبد بالزي نفسه، هذا عبادة عنده، هذا عبادة عنده. لكن زي اللباس العسكري مثلا، زي لباس الأطباء بلطو الأبيض، طبيب يدخل زي المحامي يدخل قاعة المحكمة بالبلطو الأسود. يعني ما في محامي يدخل بالبلطو الأبيض، ولا في طبيب يدخل بالبلطو الأسود. هذا عندهم صار سمت مهنة، سمت مهنة. هذا بلطو أسود في المحاماة، هذا بلطو أبيض في الطب، هذا مثلا في الهندسة برضو سمت معين في البرجر ولا مسطرة ولا شيء من هذا، هذا سمت مهنة. فلباس الأزهر يشبه هذا، وإلا ما يتعبدون، ما ينسبون ذلك إلى الشريعة. لكن عمامة التبلغيين أو عمامة الجمعية الشرعية ينسبون ذلك إلى الشرع، وأن هذا دين، ويحصل غلو في هذا، في إلزام الناس بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه.
والصوفية لبسوا الصوف ونسبوا ذلك أيضا إلى الشرع، فرسمت لهم. والخوارج حلقوا رؤوس ونسبوا ذلك إلى الشرع، فهذه إشارات تنسب إلى الشريعة. نعم.
ويعتقدون أن فعل هذا،
أما ما لا ينسب إلى الشريعة فنقول الأولى موافقة عادة القوم، ولا ينبغي الإنسان أن يتشدد في العادة أيضا، أو تشدد في العادة في العادة هذا تنطع، في العادة هذا تنطع، لا ينبغي أن يتشدد في عادة، هذا تنطع. لكن الأولى أن الإنسان يوافق عادة قومه، هذا الأولى. نعم.
ويعتقدون أن فعل آباءهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنزل الله تعالى عليهم ذلك، فقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى رد عليهم: قل يا محمد لمن ادعى ذلك أن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فحشاء منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي تسددون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته.
فهذا رد على كل من أسند إلى الشريعة ما لا يدل الدليل عليه، فإنه يكون قائلا على الله بلا علم. قال الله قال رسوله الشرع كذا مستحب كذا واجب كذا، لابد أن يستند هذا إلى دليل، وإلا لكان قولا على الله عز وجل بلا علم. وليس الإسناد إلى العلماء دليلا، إنما الإسناد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت قال العالم فتذكر حجته، إلا إذا كنت مقلدا فتقول أفتني فلان بهذا. أما طالب علم تفتي الناس، طالب علم تقضي بين الناس، فلابد أن تقضي بالدليل، لأنك لو قلت هذا كلام الشافعي دل على ذلك كلام الشافعي، وأنا أقول لك دل على ذلك كلام أحمد، والآخر يقول دل على ذلك كلام مالك، فليس كلام الناس أدلة، إنما يكون ما يستدلون به هو الأدلة، فما استدلوا به هو الأدلة. لهذا أنا ما ينبغي أن أقول الذي أرجح هو قول أحمد إلا إذا عرفت قول أحمد، وأنا أرجح دليل أحمد أو أرجح دليل الشافعي، فأنا ترجيح راجع إلى الدليل ليس راجعا إلى قول فلان أو علان. نعم. فدل هذا على أن كل أهل البدع والأهواء يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنه ما في بدعة يدل عليها دليل، إحداث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا عند الأشاعرة دليل، ولا عند الجهمية دليل، ولا عند المعتزلة دليل، ولا عند الجبرية دليل، ولا عند القدرية دليل، ولا عند المرجئة دليل، ولا عند الخوارج دليل، ولا عند الرافض دليل، ولا عند الإخوان دليل، ولا عند التبليغ دليل، ولا عند أي أحد من أهواء دليل، فهم قائلون على الله عز وجل بلا علم. إنما أهل السنة هم الذين يدورون مع الدليل حيثما دار، ولهذا هم المتمسكون بالسنة، هم أهل السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مع جماعة المسلمين أبدانا وديانة، أبدان مع جماعة المسلمين الإمام، وديانة مع وصول الجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستصرخ أمة على 73 شعب فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. نعم.
وقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامة، قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمرهم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى وما جاءوا به من الشرائع.
يعني المسجد هنا يا إخواني أعم المسجد المعروف، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات. كل محل سجود عبادة طاعة، ووجوع إلى الأرض مسجدا تربطها طهورا، أي مكان تسجد فيه تصلي فيه تذكر فيه تعبد الله فيه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. نعم. والمرأة في بيتها تصلي في مسجدها، هذا مكان السجود مكان العبادة والطاعة. ولهذا قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن اتخاذ القبور مساجد، قال وهذا له صورتان، الصورة الأولى أن يبنى مسجد على القبر، الصورة الثانية أن يتعبد عند هذا القبر. فالتعبد عند هذا القبر من اتخاذه مسجد، تعبد عند هذا القبر من اتخاذه، ولو لم تبني مسجد، لقول النبي وجعلت الأرض مسجدا، فهل الأرض مسجد بمعنى مسجد المعروف فلا تدخله حائط ويكون فيه أحكام المسجد لا طبعا، إنما مكان العبادة والطاعة يسمى مسجدا. نعم.
وبالإخلاص له في عبادته،
ولهذا قال ابن عبد الوهاب مستدلا على أن العبادة لا تصرف إلا لله بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فيبقى جميع العبادات لله فلا تعبد مع الله غيره، ما قالوا هذا في المسجد فقط. نعم.
وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. وقوله تعالى كما بدأكم تعودون اختلف في معنى قوله كما بدأكم تعودون، فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة كما بدأكم تعودون قال بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غفلا كما بدأكم أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مفرد في الصحيحين من حديث شعبة وفي صحيح البخاري أيضا من حديث الثوري به. وقال ورقاء بن إياد أبو يزيد عن مجاهد كما بدأكم تعودون قال يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العلية كما بدأكم تعودون ردوا إلى علمه فيهم. وقال سعيد بن جبير كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تكونون وفي رواية كما كنتم تكونون عليه تكونون. قال محمد بن كعب في قوله
وهذه كلها تفاسير لا تعارض بينها فهو من اختلاف التنوع وكل هذه المعاني صحيحة. نعم.
وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى كما بدأكم تعودون من ابتدأ من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وما ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاوة
وإن عمل بأعماله
وإن عمل بأعمال أهل الشقاء كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدأوا عليه. وقال الصبي كما بدأكم تعودون طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة يقول كما بدأكم تعودون كما خلقناكم طريق المهتدون وطريق الضلال كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال ان الله تعالى بدأ خلق ابن ادم مؤمنا وكافرا كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدكم يوم القيامه كما بدأهم مؤمنا وكافرا. قلت ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقال أبو القاسم الطبري فذاق بسنده عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار فإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار فإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالقولتين. هذه قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة غزنان يوم أحد. وقال ابن جرير وساقت سنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تبعث كل نفس على ما كانت عليه. وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن الاعمش به ولفظه يبعث كل عبد على ما مات عليه. قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول وان كان هو المراد من الايه وبين قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. وما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يروضانه وينصرانه ويمجدانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحديث. وجه الشمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ذات الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم لأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم بذلك الميثاق لذلك فجعله في براءتهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وفي الحديث كل الناس يخطر فبايع المكسر فمحتقها أو مغرقها وقدر الله نافذ في بريته فإنه هو الذي قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ولهذا قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ثم عدل ذلك فقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية قال ابن جرير وهذا من أبين الدلالة على خطر من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فريق الضلالة
لم يكن بين فريق الضلالة
الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية.
نعم هذه الجملة من أول قوله ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية اللي هو قول ثم يعودون يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا وبين قول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أي فطر الله الناس على الدين الحنيف وعلى الملة الصحيحة كل مولود يولد على الفطرة كأنه يقول كيف نجمع بين هذا بين أقم وجهك للدين حنيفا بين كل مولود يولد على الفطرة وبين ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا كما بدأهم مؤمنا وكافرا كيف وهو أصلا قائل فطرة الله التي فاطر الناس عليها وكذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث عياض إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. طيب ابن عباس قال كما بدأكم تعودون قال إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا. أليس هذا في الظاهر يتعارض مع خلقت عبادي حنفاء كلهم؟ أليس هذا في الظاهر يتعارض مع فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أليس هذا يتعارض مع كل مولدين على الفطرة؟ كيف ابن عباس يقول إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا ويعيدهم كما بدأهم مؤمنا وكافرا؟ هذا هو تصور الإشكال ما يظن بالتعارض بين فطرة الله التي فطر الناس عليها خلقت عباد حنفاء وبين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما قال ابن عباس خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيدهم يوم القيامة أيضا مؤمنا وكافرا فيحشر الناس يوم القيامة إما إلى جنة بعد السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى. قال ابن كثير تصورت مشكلة يا أخوان؟ طيب قال ابن كثير ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال. إذا عندنا حالان حال أول وحال ثان. أما الحال الأول فوقد خلقهم على فطرة الإسلام والحال الثاني أنه ابتلاهم بالشيطان وابتلاهم بالتكليف وابتلاهم بكذا فمنهم من يبقى على الحال الأول بمتابعة الطاعة ومنهم من يخرج عن الحال الأول كما قال النبي فاجتالتهم الشياطين وكما قال النبي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فالحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق ليكون منهم الكافر ومن المؤمن وهذا بما سبق علمه سبحانه وتعالى يبقى هناك حال أول حال الفطرة، وهناك حال ثان وهو حال كسب الإنسان بعد ذلك، إما أن يكون من أهل السعادة وإما أن يكون من أهل الشقاوة. أما من كان من أهل السعادة وسبق بذلك علم الله فسيوصل لأهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة وسبق بذلك علم الله سبحانه وتعالى فإنه يسر لسبيل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. بأننا حال أول حال إيه وحال ثاني، كما نص على ذلك النبي: خلقت عبادي حلفاء كلهم عن الله عز وجل فاجتالتهم الشياطين. فالأصل هو هذا، لكن فاجتالتهم الشياطين. يبقى كلام ابن عباس إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، هذا في ماذا؟ في علمه سبحانه وتعالى، في علمه أنه سيكون منهم في ثاني الحال المؤمن والكافر، وأنهم يبعثون يوم القيامة على ما قدموا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. أما في خلق الله عز وجل الناس فقد خلقهم حنفاء، وإن كان قد فطر، يقول ابن كثير ووجه الجمع في هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ هذا في الربوبية، كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعلوا في غرائزهم وفطره. ومع هذا، مع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا، فمنهم من بقي على أصل الفطرة والميثاق بما أجاب، ومنهم من خرج عن أصل الفطرة والميثاق بما اجتالته الشياطين. العقوبة والثواب وغير ذلك يكون على ما هو في أصل الخلق، أصل الخلق من الفطرة على الإسلام والميثاق، ولا العقوبة والثواب يكون بما كسبته يداه بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ بمعنى آخر، الحجج مقامة بالفطر والميثاق، ولا الحجج مقامة بالرسل؟ ولهذا يكون الثواب والعقاب على مدى موافقة الرسل أو مخالفة الرسل، لا على مدى موافقة الميثاق ومخالفة الميثاق. فإن الميثاق كما قال الشيخ حافظ حكمي، فإن الميثاق الأول لا يذكره أحد، وإنما العبرة بالميثاق الثاني الذي أخذه الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل أن اعبدوه واتقوه ووحدوه وهكذا، وليست العبرة بالميثاق الأول فإن أحدا لا يذكره، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أنه لا يعذب الناس بموجب ما كان في فطرهم وبموجب ما أخذ عليه من الميثاق الأول. لكن إن خالفت ميثاق الرسل فقد خالفت الثلاثة، فقد خالفت ميثاق الرسل، وقد خالفت الميثاق الأول، وقد خالفت الفطرة، فيكون هذا أدعى في زيادة العذاب عليك، لأنك قد خالفت شيئا فطرك الله عز وجل عليه، وإن لم يعاقبك ويثيبك بموجب هذا إنما يعاقبك ويثيبك بموجب الرسل. ولهذا من لم تبلغ دعوة الرسل فإنهم تحني يوم القيامة، ولا يقال هو في النار بموجب الميثاق الإيه؟ الميثاق. واضح يا إخواني؟ ولهذا الأدلة لا تتعارض، والحمد لله. هذا شيء عن أصل الخلقة، وهذا شيء عن ترتب الثواب والعقاب والجنة والإيه والنار. ومن خالف الميثاق ميثاق الرسل فقد خالف الميثاق كله الأول والثاني، وخالف الفطر الذي فطر الله عز وجل عليه. لكن الحجج إنما تقام على الخلق، الحجج إنما تقام على الخلق بموجب هذا الميثاق الثاني في الثواب والعقاب وغير ذلك. وأما الأحكام فإنها تبنى على الظاهر، فمن كان على الإسلام فهو على الإسلام، ومن كان على الكفر فهو على الكفر والإيه والشرك. ولو لم يبلغه رسول، أي المشرك، ولو لم يبلغه رسول فإنه إنما يبنى حكمه في الدنيا على ظاهره، لكن عقوبته في الآخرة لا تكون إلا بعد الامتحان والاختبار. طيب، ومن كان أصل الإسلام وأتى بناقض، فالأصل الإسلام إلا أن يتوافر عندنا الشروط وتنتفي الموانع في إخراج عن هذا الأصل. إذن كل واحد على أصله، فإن قال قائل لكن هذا فعل الشرك، على ما لا تجعلنا أصله أنه مشرك؟ نقول أصله أنه مسلم، لكن قل أتى بناقض هذا الناقض يخرج بها ولا يخرج، هذا على حسب توافر الشروط وانتفاء المال، بخلاف المشرك الأصلي. فمن أتى الشرك ومشرك أصلي فهذا على الشرك، لكن لا يعاقب في الآخرة إلا بعد الامتحان، لحديث الأربعة نفر الذين يدلون على الله سبحانه وتعالى بحجة يوم القيامة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذا تجتمع كل الأدلة في الباب. هذه المسألة الأولى، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يبقى قول ابن عباس أن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، هذا في سبق علمه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم المؤمن والكافر. أما في فطرة الله الذي فطر الناس عليه، في فطرة الله الخلق على الإسلام، هذا أصل الإيه؟ الخلقة وأصل الخلق، وهذا لا يقتضي تشريعا وتكليفا، وإلا لما كان هناك حاجة أصلا لإرسال الرسل وإنزال الإيه؟ الكتب، طالما بأن الميثاق الأول والفطر تقوم بها الحج. إشكال أخير في كلام ابن جرير الأخير، ما هو؟ قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية راكبه أو ضلال اعتقده إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل ويحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. هذا مشكل جدا، هذا مشكل. موضع الإشكال، قول يا استاذ صحصح شوية كده، موضع الإشكال كيف؟ قول لي موضوع إشكال في كلامي هنا، ما هو؟ موضع إشكال في ما مش بقولك الجواب، إيه فين موضع إشكال؟
إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا، أن وضع إشكال
هو بيقول إن في إن يخطئ من زعم، يخطئ من زعم إيه؟ من زعم أن الله ما يعذب إلا بعد علمه. طب ما احنا بنقرر هذا والشرع يقرر هذا، هو بيقول لا، لو انت قلت لا يعذب الا بعد العلم، تبين الفرق بين فريق الضلالة اللي هو بيظن انه على الحق وفريق الهدى الذي هو على الحق، وقد فرق الله بينهما. طب ما احنا بنقرر انه لابد من العلم وان العذاب ما يكون الا بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، العلم بما كان عليه الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. ده موضع الإشكال. وهذا من أبين الدلالات على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية مركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربي فيه. احنا هنا يا جماعة أن احنا لابد تورد كل ملك وما عليك مما قد يصله له. أظن دول ما قرأوش الموضع هذا، لو قرأوه ها؟ فين قرأت انت؟ نعم تمام كويس، رزق من الله عز وجل. نعم، ما انا بقول لك مشكورون هذه الناحية، انهم يفتحون ابوابا بها يحبر الاصل. نعم أيوة عبد الرحمن كويس، أحسنت، إيضاح أكثر.
في جواب ثاني شخص يقول شخص جاهل على جاهل على العوام، هذا جاهل يعذب على جهله وإن كان على جهل فغير مطلوب، فلو اشترط صاحب النار
بس يبقى أي نوع الجهل اللي مع الإعراض؟ يبقى أي نوع الجهل؟
سمع ولم يتحرك صاحب النار فهو جاهل،
ها
يقول رب أهل النار وإن كان جاهل، لأن جاهل موضوع. أما العلم
المشترك
الجاهل الذي يعظم مكتبه هو الجاهل الذي يتحرك حفظه ولا يعلم.
تمام ماشي، ها
منه دليل على أنه الله حق،
يعني أنتم بتشترطوا خطأ من يشترط أن لابد أن يكون ارتكاب له عنادا ومعرفة أن هذا هو الصواب وخالف الصواب،
فكيف عنادا لأنه عارف الصواب وعارف الحق والباطل ثم هو راكب أو عنادا واتبع الضرب إلى الناس.
يعني نريد أن نقول لو انتم ركزتم على كلمة العلم بس فانتم اخطأتم. لا انت اكمل، عايزين ناخد الجملة برمتها، انما تجيب دولي بس اهو الا من بعد علم يبقى خلاص كده لا يشترط العلم. نقول كيف لا يشترط بجلال العلم؟ والقرآن يشترط العلم، والسنة تشترط العلم، وابن جرير نفسه في اخر سورة البقرة يشترط العلم. وما ايه؟ خذوا برمته. ايه هو اللي برمته؟ إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لرب فيها. يعني أنا خارجي مع صدق لسارة راسه، أنا خارجي عارف أنني ضال، عارف أنني منحرف، وعارف أن الحق عند أهل السنة والجماعة، وأنا بركب هذا وأنا أعلم أنه الباطل. اللي بيشترط هذا يبقى ما عاد في فرق بين اللي يركب هدى يحسبه، اللي يركب ضلال يحسبه هدى، وبين المهتد الفعلي. انتبهتم يا اخوان؟ لكن احنا عندنا شرطنا ان يعلم وان تصده حجة الله سبحانه وتعالى، حتى ولو يحسب انه يحسن صنعا. ولا شك ان كل واحد من هؤلاء من اهل البدع ما يركب بدعة واعلم نوع الضلال، انما يركب البدعة ويحسب انه على الهداية. فلو اشترط لازم يعلم انه على ضلال، إذا لا يوجد أحد أصلا من البدع يستحق العذاب، لا الروافض ولا الخوارج ولا الجبرية ولا القدرية. يبقى إذن هنا شرط برمته إن من اعتقد، من اعتقد هذا من أبي الداع على خطأ، من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبة أو ضلالة إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه في آناء أعلم أنني على الضلال المبين وهعمله. واخد بالك؟ يبقى أنا خارجي أعلم أن المذهب باطل، أنا أشعري أعلم أن المذهب باطل، هذا الذي يعذب. إنما لو كان يعلم يتأول يعلم أن مذهبه هو حق فهذا لا يعذب. ده اللي بينتقده ابن جرير، أنك تشترط أن يكون لابد شرط أساسي أن يعلم الضال أنه ضال. إذا ما في أحد هيبقى يعذب على وجه الأرض، لأن كل واحد بيركب ضلالة هو بيحسبها هدى أصلا. عرفتم يا إخواني؟ إذا لا إشكال. لكن ابن جرير يقول إن كل واحد يقول شرط في العقوبة العلم بلاغ الحجة، كيف يعرض ابن جرير نصوص القرآن والسنة لينذركم بها من بلغ، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما تقول، ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى. واخبرك إلى آخره، تبين ولكنه يحسب أنه يحسن صنعا، تبين لكنه لم يسلك سبيل المتقين في العمل بهذا البيان، وإنما عارض بشبهات يحسب أنها تغني عنه شيئا. لهذا الأشاعرة قالوا إحنا الأعلم والأحكم، لهذا الجبرية قالوا هذا هو الحق، القدرية قالوا هذا الحق، المرجع قالوا هذا الحق، الخارج قالوا هذا الحق. فلو قلنا باشتراط لابد كنت عارف انك انت ضال ومضل وترتكب هذا عن ضلال وعن كذا وعن كذا، هو ده شرط العذاب، لما بقي احد يعذب. يا اخي المشركون انفسهم سوف يقولون ان وجدنا اباءنا على امة وان على ترمه. عندهم شبهه يا اخي، ابليس نفسه هيقول كده، هيقول خلقتني من نار وخلقته من طين. ولا ابليس يقول انا كافر يا رب العالمين بهذا وأنا خارج عن هذا. بالعكس إبليس اعتذر قال خلقتني من أسجد لمن خلقت طينا. المشركون قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون. الجبرية المعطلة قال نحن ننزه الله. الممثلة قال نحن نثبت ما أثبته الله. يبقى إذن الكلام ينضاف، اكتبوه عندكم، ينضاف إلى رصيدنا لا علينا، وإننا على يقين بأن الإحكام في كل لحظة يتجلى لنا أن العمل به هو العمل بالصواب، وهو الحصن الحصين والركن الركين الذي ترجع إليه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأقوال المتقين الراسخين الذين يعون ما يكتبون ولا يتناقضون فيما يقررون. فالذي يقرر ابن جرير هنا هو الذي يقرر ابن جرير في آخر سورة البقرة حينما ينص على أن الجهل إذا كان بعدم العلم فإنه لا يدخل أصلا في المطالبة حتى يدخل في دعاء ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، هذا لا يدخل في المؤاخذة أصلا، هذا لا يدخل المؤاخذة إذا كان على عدم علم هذا لا تدخل في المؤاخذة، إنما الجهل هناك الذي هو بعلم هذا ثم ارتكاب هذا الباب تحت أي بند بقى تحسب أنك تحسن صنعا، عندك شهوة في هذا، إذا لا تعفيك شهوة ولا شبهة. وعليه يؤول عندك يا محمد يا زغبي هذا التليفون، لما واحد كتب له رسالة قال له إيه، قال عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في هدى ركبه حسبه ضلالة وضلالة في ضلالة ركبها حسبه هدى، قال عمر لا عذر في الإسلام لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، فقد بينت الأمور وإن إلى آخره. تمام، فأي كلام بعد الخليفة عمر، والله يا أخي والله يا أخي، أي كلام بعد الخليفة عمر، أي كلام بعد كلام الله بعد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد هذا. لكن افهموا ما يقول عمر، وافهموا ما يقوله الأئمة أئمة الإسلام، وافهموا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. في شيء نشأ عن جهل وعدم علم، ما أسمع أنا عن الحق الذي شرطه النبي والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل الإيه؟ النار، لازم السماع. ابن تيمية يقول أم تحسبون أكثر ما يسمعون إيه؟ أم تحسبون أكثر ما يسمعون أم تحسبون أكثر ما يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، أي السماع هنا هو سماع الإنقياد وليس السماع الحسي بالأذنين. قال شيخ الإسلام فإن هذا مشترط لإقامة الحجج، ده مشترط لإقامة الحجج، واخد بالك؟ إنما السماع الذي هو يترتب عليه الإنقياد والإجابة فهذا لا يشترط. يبقى هنا ابن جرير يقول وهذا من أبين الدلالات على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ما ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فأركبها عنادا منه ربي. أنت تعال أنت يا خريج قلت بدليل إيه وانت بتحسب انك تحسن صنعا، لم تسلك سبيل الحق فلا عذر لك، انما العذر هذا لمن يتحرك بطلب الهدى وهو ناشد الحق. كلامنا عن الخطاب الصبح كان يا اخوان، ها مش احنا قلنا الكلام ده؟ الخطابي جاء في بعض الصفات وتأول، هذا ماذا؟ هذه ذلة، هذا ليس بحق، هذا باطل. لكن الخطابي يسلك مسالك اصحاب الهداية، خطابي يضع في الأسماء والصفات قاعدة أهل السنة، حتى ابن تيمية ينقل عنه نفس القاعدة، فهو على قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات. خفيت عليه مفردة في الأسماء والصفات، في هذه الصفة في هذه الصفة، قال شيخ صالح الشيخ ودخلت عليه الشبهة من جهة اللغة، دخلت شبهة من جهة الإيه؟ من جهة اللغة. لكن القاعدة عنده واحدة، قاعدة أهل السنة والجماعة، لكن هذا قاعدة أهل البدع والضلال، لا يرجع إلى فهم سلف ولا يعرف سلفا أصلا ولا يعرف صحابة ولا يعرف كتب سنة، فهذا لا عذر له. كأن أنا أقول هذا لا يعذب، هذا لا يبدع، هذا لا يضلل، إلا إذا قال إيوة يا أخي هشام أنا خارجي وأعلم أنني ضال مضل ومع ذلك سأفعله، ده اللي بيرد ابن جرير. لكن هو يقول يا هشام يا بياني أنت اللي ضل منحرف، ده أنا أهدى الناس، اركب معنا. فيقول لك الخارجي وهكذا اركب معنا، فإن أنا جماعة المسلمين ومن أجل ذلك سأقتل عليا حتى لو أتيتني بنصوص، سأقتل عثمان حتى لو أتيتني بنصوص. كل واحد يقول هذا. فلو قلنا لا يشترط إلا إذا علم المضل مضل يبقى لن يعذب أحد على وجه الأرض، هذا مش خطأ بس وفقط، هذا ضلال والانحراف إذا اعتقد الإنسان هذا. يبقى الكلام هذا فيه إشكال؟ هذا الكلام الحمد لله لا إشكال فيه. ونقول لهم بقى اقرأوا ابن جرير من أوله لآخره، بلاش النوتف ديت اللي بتطلعها لكم الأجهزة اللي كبرت الصغير وعظمت الحقير وجعلت المنتسب العلم ليس من أهله بموجب هذه، حط كلمة طلع لك 30,000 مطلوب، نزلهم اطبعهم ودمتم وكان الله بالسر عليم. اللي أيد اعتقادك المسبق خده، ولما يجي اعتقادك المسبق اطرحه ومشي على هذا الايه الأمر. ده مش طالب علم ولا ده هيستطيع أن يحبر أصلا حجته، لأنه سيستدل عليه بكلام. أنت ما هتجيب الكلام ابن جرير وأنا خرجته لك، تقدر تخرج بقى كلام ابن جرير في آخر البقرة؟ تعرف ممكن يؤكد هناك ايه؟ وكل يؤخذ من قولي ويراد. طيب ما هنا برضو لو اعتقدت انت اعتقادك هذا نقول لك برضو كل يؤخذ من قولي ويراد. اشمعنا هنا يؤخذ من قولي ويراد وهنا كلام حجة؟ اشمعنا ابن عبد الوهاب هنا لعله كان خائفا ولعله كان ما ادري ايه وهنا كان بطلا شجاعا؟ لا يا اخي، ابن عبد الوهاب لم يتعارض هنا مع هنا، وابن جرير لم يتعارض هنا مع هنا، وانما انت الذي لم تتعلم قبل الاطلاع على نصوص اهل العلم، انما القي عليك القاء وجعلت لك المذكره التي وضعها فلان الاثري او فلان السلفي وانت حفظتها حفظا، لكن لا انت بتقرا في تفسير ابن جرير اصلا، لا انت بتقرا فيه، ولا انت في حياتك فتحت الدور الثانيه لائمه الدعوه وتعلمت منها، ولا انت اصلا اللي تعرف حاجه في البخاري ولا مسلم، انت بس قل لك كده، هات الموضع بتاع المبارك فوري في مش عارف في. يا سلامك، انت بتاع المبارك فوري، انت تعرف اصلا اسم تحفه الاحوازي؟ هو انت تعرفه؟ مين اللي قالك عليه؟ هو انت فتحت في الكتاب اصلا؟ انما ايه جاياله كده يا اخوان، تعال الموضع مش عارف المبارك فوري، والموضع ده عندي نووي، والموضع ده في ابن جرير في اخر تفسير سوره مش عارف ايه كذا. لا، انت لما هتعلم وترسخ عندك هذا العلم هتعرف كيف تتلقى وكيف تميز. ما ايه الاشكال ده لو ابن جرير ماشي الكلام ده يبقى اخطا. ايه الاشكال؟ وهذا من ابيض الدلاله على خطا من زعم ان الله لا يعذب واحدا على معصيه ركبها وضربها الا ان ياتيها بعد علم منه بصواب وجهها فاركبها عنادا منه ربي فيها، يعني يساوي انا خارجي مع سبق الاصرار والترصد. ده ممكن كمان يقول لك ومن لم يمدعني فهو مبتدع، يعني ممكن كمان خارجي يقول لك كده، يعني هذا اشترط؟ هل احد يشترط هذا؟ ولهذا تجد قاعده الموسعين في الاعذار هذه تجدها كده، الذين يقولون هذا يتاول، ليس كل تاول مقبول، هؤلاء لعلهم متاولين. متاولين اولا هو من اهل الاجتهاد، ثانيا هو سلك مسلك المتقين، رجع الى المساله في مظانها، رجع الى الادله، سبقه احد من اهل العلم، حينئذ نقول تاول. انما لا، ده معتقد ثم مستدل، فده مش متأول، ده اسمه منحرف متلون مش متأول. لو أعنق النصوص لتوافق منهجه وإيه واعتقاد. فإذا بفضل الله زال الإشكال في الجمع بين تفسير ابن عباس بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا مع الآية فأقم وجهك للدين حنيفا، إن هذا في سبق به علم الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير، شوف يا أخوان كلام أهل السنة، الله أكبر، انه تعالى خلقه ان يكون منهم ومنه وكافر في ثاني الحال. طب انتوا اصلا بتخالفوا ابن كثير في هذا الكلام؟ اصلا بتخالفوا ابن كثير في هذا الكلام وتقولوا ان الميثاق كافي وان الفطره كافيه؟ ها؟ وبترجعوا لايه الميثاق والفطره وداخل ربك من بني ادم من ظهورهم، يريدون ان يثبتوا ان الحجه قامت على الناس، وانما الرسل الرسل دول فقط مذكرين. تذكير يعني ايه؟ يعني كانه واجب كمالي بس، الكمال الواجب، لكن ليس بما تقوم بالحجج على الخلق، إنما الحجج تقوم على الخلق بما جاءت به الرسل. وابن القيم لو كلام طيب في طبقات المكلفين ننصح بمراجعته، كلام طيب جدا في بيان الطبقات وطبقة الكافر الأصلي والكافر المقلد وغير هذا. فالحمد لله. طيب نقف عندها. نعم، ده اللي هو بعته ولا ايه؟ ولا انت اللي بعته ولا مين اللي بيقول؟ المظفر السمعان بيقول في الايه ايه؟ صح،
قال ذلك لان الله تعالى اجرى سنته ان لا يرفض احدا الا بعد وجود ذنب، وانما يكون مذنبا اذا امر فلم يعتمد ونهي فلم ينتهي ودعي فلم يشرك.
نعم، هذه من ايات الاعذار، وكان ربك لا يذكر القرى بظلم واهلها ايه؟ غافلوا. نعم، الحمد لله. نعم، انتوا يا جماعه انتوا ناويين تموتوا الناس ديت؟ انتوا خلصوا عليهم؟ قول يا عم. ما شاء الله صراحه المباحث الايام دي يعني بقى فيها ايه؟ حلاوه تلذذت، احنا الان بنمخمخ، يعني المساله الان تلذذ الان بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، أقول قول قول اقرا.
قال رحمه الله: ان تأول فهو كان من اهل عقد.
من اللي يقول هذا؟ مين؟ يقول ايه؟
المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عبد الإيمان نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يفدي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع ويقطع بها العذر أو إجماع فإنه يكفر ولا يؤخر ولا يؤخر، لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيف لا يقوى
لا يقوى
يعبر بها، لأن ما شهد له الأصل من هذه الأصول
تمام. يعني انت لما تجي لا تأتي تجتهد في مسألة الخروج على السلطان وهو اصلا اجماعات العلم موجوده في الكتب، تجتهد فين وتقول انا تأولت بخروج الحسين؟ تأولك اصلا مردود باطل، لانك لم تأتي الامر من مظانه، انما عندك الكتب. انما يكفر بقى ويضلل على حسب المسألة، هذا على حسب المسألة. نعم. يعني هل تأتي تقول بشبهة الروافض تبت يد أبي لهب وتب، تقول نحن تأول الآية على أبي بكر وعمر، هل تقول هذا تأويل؟ وقال موسى قومين الله يمر أن تذبحوا بقرة عائشة، هل هذا تأويل؟ نعم.
بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار، ومن تعمل خلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يقصد، لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به، وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك، وقد أعلم الله سبحانه وتعالى
وقد ارجع سطرين وقد إيه؟ لا قبلها برضه، قبلها، لان ده حل كله مرتبط بعض، قبلها بسطر.
ومن تعمد خلاف اصل من هذه الاصول
تمام
لم يقصد اليه من طريق العناد فانه
تمام، لم يقصد اليه من طريق العناد، يعني مش عاند، والمعاند ده بيكون بعد ما عرف حقا، بعد ما وصله حق وليس عنده شبهه يضرب بذلك فعاند، انما لو كان جهلا ها قول تاني يا عبد الرضيف. يبقى لم يقصد خير الكفر، اثنين قد بلغ جهده في تحري الحق. نعم.
وقد علم الله سبحانه وتعالى انه لا يعاقب الا بعد البيان ولا يعاقب الا بعد الانذار، فقال تعالى وما جعل الله بدون قوم بعد اذنهم فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الاسلام فانه لا يعاقب الا بعد البيان.
طبعا عندهم الشبهة الكبرى على كل هذا الكلام الذي نقرره والذي لا فصل فيه عند أهل السنة والجماعة بين الوصف الدنيا وبين العقوبة الأخروية، فها أنت لم تسمع قط لإمام أئمة السنة المسألة الإعذار وكذا وكذا أنا مرتبطة بالعقوبة الأخروية لا الوصف الدنيوي، لا لم تقرأ. فأعظم شبهتهم أننا نؤيدكم على كل هذا فيما يتعلق بالعقوبة الأخروية، أما الوصف الدنيا فإنه يبنى على الظاهر، فمن ارتكب شركا كان مشركا فكيف تجعلونه مسلما؟ طيب يا جماعة من الذي قال بهذا الكلام؟ طيب اثنين ما الدليل على هذا؟ يقولون لأن المشركين كانوا مشركين حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مشركين، هم مشركون قبل بعثة النبي، سماهم ايه؟ سماهم موحدين، سماهم مشركين، فكيف بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا يدل على ضعف قولكم، لأنكم بنيتم على أصل باطل وهو إلحاق المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين بالمشرك الذي ثبت شركه بيقين، إنما نتكلم في صورة المسلم الذي أتى ناقضا. أتسمعون ماذا يقول العلماء، بل ماذا يقول الشرع نفسه في التفريق بين النوع والعين في المسلم، سواء في اللعن فضلا عن الكفر بقى، سواء في اللعن أو في الفسق أو في غير ذلك، كيف حكم الإسلام على التفريق بين النوع والمعين، وأن المعين لابد من توافر شروط وانتفاء معين حتى يستحق الأوصاف. أنتم تلغون قاعدة توافر شروط وانتفاء الموانع وتجعلونه بمجرد الوقوع في الناقض كالأصلي تماما. كالأصل تماما. وهذا ما قال به أحد من أهل العلم إلا ما ورد عن بعض علماء الدعوة من المتأخرين بعد ابن عبد، من فهم هذا أنه يفرق بين الوصف وبين العقوبة الأخروية. صحيح نفرق بين وصف العقوبة الأخروية في الكافر الأصل المشرك اللي هو هذا، ما نقول لأن هذا المشرك لم تبلغه الرسالة فإنه يكون مسلما يستحكم بالإسلام على أي شيء، ولكن تقول هذا مشرك ويمتحن. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين هذا لا يخرج عن هذا اليقين إلا بتوافر الشروط وانتباه معين، لعله أتى بذلك جاهلا مخطئا مكرها إلى غير ذلك. ولهذا كل هذه الموانع لا تكون في المشرك لا تكون في المشرك الأصلي. يبقى ولهذا أول ما تقول لهم هذا الكلام يبدأ بقى الانحراف الانحراف هنا، يقول لك طب ما أبو النبي في النار ولم تبلغه الرسالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كيف بالمسلم بقى ذات بهذا؟ يبقى من باب أولى. فهذا يعارض أصلكم، أنتم تقولون يمتحن يقول في نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبيه أنه في النار، إلا إذا أنتم بقى ضعفوا الحديث. نقول لا لا لا، الحديث على العين وعلى الرأس، ولا ونقول بأن هذا الحديث لا يعارض النصوص الواردة بالامتحان، لأن هذا باختصار إخبار غيبي أعلمه النبي أن هذا يكون بعد الاختبار والامتحان. لأن الامتحان ليه يا أخواني؟ الامتحان لينجح من ينجح ويرصب من يرصب على حسب علم الله عز وجل سبق العباد. وقد أخبر النبي أن أباه من هذا الصنف، وكنا نقول هذا الكلام مجتهدين في الحق في هذا الفهم، حتى قرأنا في صحيح سير النبوي الألباني هذا الكلام، وقرأت منذ أيام هذا الكلام نصا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما قال وهذا بإعلام الله عز وجل له أنه في النار، فإن هناك من يمتحن فيجيب وهناك من يمتحن فلا يجيب. شوف هذا كلام ابن كثير كذا يا شيخ، هذا كلام ابن كثير موجود خلاص. فيبقى هذا لا تعارض، لا تعارض بينه وبين الامتحان، لأنه سيمتحن أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فمنهم من يجيب ومنهم من يجيب، فأبو النبي لحكمة الله عز وجل لن يجيب في هذا. لكن يبقى الكلام فهم من هذا، تفريق بين الوصف وبين كذا. لماذا لا تعممون هذا في كل مكفر؟ لماذا الشرك بالذات؟ من الذي فرق بين الشرك وغيره؟ ما الدليل على من يقول بهذا التفريق؟ ما الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ تعيدني أنت إلى اللغة تقول لي أصل من زنى فيقال زاني، من سرق فيقال سارق، كذلك من أشرك فيقال مشرك. لا يا أخي، هذا لا نرتب أحكام الناس على ما تقول أنت من دلالة لغوية، مع أننا نقول بأن الدلالة لغوية لا تعارض أيضا أصل الشرعي، لأنك ينبغي أن تقول من ذبح فهو ذابح، من نذر فهو نادر، كذلك من زنى فهو زاني. أما مسألة الأوصاف والعقوبات هذه مسألة أخرى لابد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأن فرق النبي بين النوع والعين في كثير من المسائل. وعلى هذا أئمة الإسلام، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، وإن كنت لأكفر الصنم من عبد الصنم الذي عند الجيلان وعند البدوي. من ذات أنواط استفاد العلامة ابن عبد الوهاب، مش ده كشف الشبهات؟ مش ده كشف الشبهات؟ بعد ذات أنواط ماذا قال؟ قال أن المسلم، أن المسلم بل العالم، يقول كده أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. طيب عايز إيه ابن عبد الوهاب؟ فأفاد ذلك التعلم والتحرز، احضر يا عالم يا مسلم إن ممكن تقع في هذا أصلا. ثم قال وهذا فيه الرد على ما يقول التوحيد فهمناه، يا عالم انتبه، متى تقول التوحيد فهمناه؟ أن المسلم بل والعالم قد يقع في أنواع من الشرك، ما قالش الأصغر، وهو لا يدري. وبعدها على طول قال إيه الفائدة الثانية؟ أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. يبقى النص الأول قد يقع في أفعال من الشرك المسلم بل والعالم، الثاني أن المسلم بل والمجتهد قد يقول كلام الكفر، يبقى قد يقول كلام الكفر قد يفعل أفعال الشرك. ما هو إما كتاب كشف الشبهات كله متألف وهو ضعيف خائف، يا إما كله متألف وهو قوي. وهذا أكبر الطعن يا أخوان، يعني تخرج نفسك بالطعن في إمام الأئمة في عصره محمد بن عبد الوهاب. يعني كان محمد عبد خائفا مثل الروافض، كان علي خائفا أن يظهر الوصية. طب وتولى علي، لماذا لم يظهر الوصية؟ طيب وتمكن ابن عبد الوهاب، فلماذا لم يظهر الحق؟ ولا بقي ضعيفا إلى أن مات؟ هذا حجة المفلسين، هذا حجة. ولهذا الحمد لله لا تجد كلاما مسطورا في كتب الأوائل أبدا يشهد لهؤلاء. نعم والله إخوانا، هذا الموضع أنا أول مرة طلع عليه، موضع ابن جرير هذا، يعني وما أدري إن هم يعني يستدلون به أو يقولون به. نعم ما دريت يعني أنهم يقولون هذا. ها؟ العمدة عنده. نعم. يعني إذا. ولما ذكروا موضع ابن جرير الأولاني بطروه، اللي هو عماد الفراج، اللي هو مدحت الفراج، لما ذكر موضع ابن جرير في سورة البقرة بطره، بطل لما جاء عند الجهل بطره وقطع وقال انتهى ألف هاء انتهى. ده دليل على إيه؟ إنه هذا مسلك أهل الزيغ، يأخذ ما له وما قد يحدث شبهة ويترك ما يكون عليه. من واضح الكلام الأئمة. نعم.